ما يريده الشيطان بأهل الإيمان.
أيها المسلمون، اعلموا حفظكم الله أن أوسع عداوة على الإطلاق لنا هي عداوة الشيطان الرجيم. هذه عداوة ليس لها نظير، ليس لها نظير بالنسبة لبقية العداوات. فهذا العدو وإن كنت في الطاعة فهو ينازلك، وهو يحول بينك وبين أديها على الوجه المرضي لربك وعلى الوجه الأكمل والأفضل. وليكثر من الاستعاذة بالله من هذا العدو، من هذا العدو وجنوده، كما علمنا القرآن في الصلاة وفي قراءة القرآن وفي غير ذلك من أنواع العبادات، أن نبقى ذاكرين لله عز وجل، لأنه لا عصمة لنا من هذا العدو ولا قدرة لنا على رده إلا من قبل الله، أما نحن فعاجزون.
بسم الله الرحمن الرحيم. دار الحديث بمعبر حرسها الله تقدم ما يريده الشيطان بأهل الإيمان، خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله تعالى، والتي ألقيت في 13 من شهر جماد الأول لعام 1435 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. والآن نترككم مع الخطبة المذكورة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، معاشر المؤمنين، لا نزال جميعا بحاجة كبيرة إلى معرفة عدونا الأكبر، ألا وهو الشيطان، ألا وهو الشيطان الرجيم. والذي دعانا إلى إلقاء هذه الخطبة هو ما نراه من صولات وجولات للشيطان في أوساط أهل الإيمان. فأهل الإيمان بحاجة ماسة إلى أن يتفقهوا أكثر في معرفة هذا العدو وفي مكائده ومكره وفيما يقوم به من أنواع الإفساد والأضرار. أيها المسلمون، اعلموا حفظكم الله أن أوسع عداوة على الإطلاق لنا هي عداوة الشيطان الرجيم، أن أوسع عداوة لنا على الإطلاق هي عداوة الشيطان الرجيم. وكيف لا، وهذا العدو قد طلب من ربنا المهلة، فأعطاه الله المهلة إلى قيام الساعة، فهذا العدو وجوده مستمر. غيره من الأعداء منهم من تنتهي عداوته بنهايته وفنائه وموته وخروجه من هذه الحياة، ومنهم من تنتهي عداوته بضعفه، ومنهم من تنتهي بعجزه إلى غير ذلك. أما هذا العدو فإنه مستمر في العداوة لاستمرار وجوده ولاستمرار إعطائه الأسباب ليحقق ذلك. كذلك أيضا هذا العدو الذي سلطه الله علينا لحكم عظيمة منه سبحانه وتعالى، إن عداوته لأهل الإيمان أشد العداوات وأنكى العداوات وأضر العداوات على أهل الإيمان، وكيف لا وربنا قد بين ذلك في كتابه الكريم. قال سبحانه مخبرا عن الشيطان الرجيم، قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فهذا العدو أقسم أنه سيقعد لأهل الإيمان على الصراط المستقيم، كلما أرادوا عبادة سعى في صدهم ومنعهم والحيلول بينهم وبين عبادة الله عز وجل. أخبرنا ربنا في هذه الآية أن الشيطان مترصد لنا من كل جهة، من جهة الأمام ومن جهة الخلف ومن جهة اليمين ومن جهة الشمال. كذلك مما يدل على أن عداوته لنا هي أشد عداوة أن الله مكنه من الوصول إلى قلوبنا ومن التواجد في صدورنا ومن الجري والتواجد في جميع عروقنا. فقد روى الإمام البخاري من حديث صفية رضي الله عنها، وقد جاء من حديث غيرها، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، لا تجد عدوا له تسلط وصول إلى القلوب ومكوث وجثوم عليها وجريان من العروق إلا هذا العدو الذي سلطه الله عز وجل علينا. كذلك أيضا هذا العدو إنه لا يترك لنا مجالا إلا ويعادينا فيه، إن كنا في عافية أو مرض فهو ذلك العدو الذي يعادينا، وإن كنا في خوف أو أمن فإنه مستمر في عداوته، وإن كنا في قوة أو ضعف، وهكذا إن كنا في فرح أو حزن فإنه لا يترك معاداته لنا على أي حال كنا، كنا في حال اليقظة أو كنا في حال النوم، كنا في السفر أو في الحضر، بل لم يتركنا ونحن في سكرات الموت، بل يسعى عند سكرات الموت ليظفر بما يظفر من المؤمن، ليخرج المؤمن من هذه الحياة وقد أطاع الشيطان في شيء، إلا أن يحفظ الله عبده وأن يثبته على الحق المبين. كذلك أيضا مما يدل على شدة عداوته لنا أن هذا العدو كلما كان المسلم أكثر صلاحا وتمسكا بدينه كانت عداوته أشد وأنكى لهذا المؤمن. هذا مما ينبغي أن يعلم، ولهذا هذا العدو لم يترك معاداة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ولم ييأس من ذلك مع أنهم معصومون من أن يستجيبوا له إلى الكفر أو إلى الشرك أو إلى الكبائر والموبقات، فإنهم معصومون عن أن يستجيبوا له في شيء من هذا، ولكن مع هذا عداوته لهم موجودة وهو لا يزال يسعى في معاداتهم. قال الله في كتابه الكريم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي
إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. ما معنى الآية؟ معنى قوله في أمنيته أي في تلاوته وقراءته، أي كلما قرأ النبي والرسول القرآن الكريم ألقى الشيطان من الوساوس. من أجل ماذا؟ من أجل التشويش، حتى لا يفهم كلام الله ولا يتدبر كلامه. هذا من جملة أفعاله. ولقد قال سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا ومعه القرين من الجن. قالت عائشة: يا رسول الله، وأنت؟ أي هل لك قرين من الجن كافر كمثل ما لنا من القرآن يسعون في إفسادنا؟ قال: نعم. قال: نعم، أي لي قرين من الجن كافر. إلا أنه قال عليه الصلاة والسلام: إلا أنه أسلم فلا يأمرني إلا بخير. هذا خاص بنبينا عليه الصلاة والسلام، أن شيطانه من الجن أسلم. وللعلماء تفسيرا في أسلم، منهم من قال هو يسلم من شره، منهم من قال أسلم أي دخل في الإسلام ولم يبقى على الكفر. أما المؤمنون جميعا فكل مؤمن له شيطان كافر هذا يلازمه ليفسده، وهنالك جيوش وجنود للشيطان الأكبر وهو إبليس يرسل بها لتنازل المؤمنين ولتحطم المؤمنين ولتسعى في إفسادهم وإلحاق الأضرار بهم بكل ما أمكن هؤلاء الأعداء. فهذا ما ينبغي أن يعلمه أهل الإيمان. فإذا كان شياطين الجن لم يتركوا الأنبياء والرسل بل آذوهم وسعوا في إلحاق الضرر بهم، فما بالك بمن ليس بمعصوم بغير الأنبياء والرسل؟ ولو كان المؤمن فيه من الصلاح ما فيه، فإن عداوة شياطين الجن تزداد أكثر وأكثر، كما تشاهدون هذا في شياطين الإنس، فإنهم كلما رأوا أهل الإيمان أكثر تمسكا بدين الرحمن وعملا بشريعة سيد ولد عدنان كانوا أكثر معاداة لهم، وهذا من باب طاعتهم للشياطين، شياطين الجن عياذا بالله. كذلك أيضا ينبغي أن تعلم أيها المؤمن أنك كلما سددت على هذا العدو بابا وكلما ترصدت له وحذرت منه وتجنبت تمكنه منك، جاءك من الباب الآخر لا يتركك ولا ييأس منك ولا يرى أنه لا حيلة له فيك، لا، بل يستمر في المعاداة. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه عدة من الصحابة وأشهرها حديث جابر عند مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في الجزيرة ولكن بالتحريش بينهم. فإذا أيس أن المسلم لا يقبل منه في باب الشرك والكفر جاء له من الأبواب الأخرى حتى يصل به إن قدر إلى الشرك والكفر، وإن لم يقدر على أن يصل به إلى هذا جعله واقعا فيما يغضب الله عز وجل إن قدر على ذلك. إن قدر على ذلك، هذه أصول وقواعد ذكرتها في مقدمة الخطبة لتعلموا مدى عظمة العداوة الشديدة وضررها الأكبر علينا جميعا من قبل هذا العدو، ألا وهو الشيطان الرجيم. أيها المؤمنون، كذلك أيضا مما ذكره أهل العلم من باب التفقه ما قاله مخلد بن الحسين وغيره، قالوا: ما ندب الله عباده إلى خير إلا كان لإبليس اعتراض على ذلك، اعتراض على ذلك بأمرين، بأمرين، فبأيهما ظفر لا يبالي، بالدعوة إلى الغلو فيه وبالدعوة إلى التقصير فيه. فأي خير دعينا إليه في الشريعة، فالشيطان يسعى إلى أن يجعل هذا الطائع لله، إما أن يقع في الغلو والتجاوز والإفراط، وإما أن يوقعه في التفريط والكسل والإهمال. انظر، ما ترك العبد يعبد الله عز وجل، يا عباد الله، ما تركنا ونحن في الصلاة، ما تركنا ونحن في صلاتنا واقفون بين يدي ربنا نسمع كلام الله ونؤدي عبودية الله، ما تركنا. أتريده أن يتركك في خارج الصلاة؟ في خارج الصلاة هذه عداوة ليس لها نظير، ليس لها نظير بالنسبة لبقية العداوات. فهذا العدو وإن كنت في الطاعة فهو ينازلك وهو يحول بينك وبين أديها على الوجه المرضي لربك وعلى الوجه الأكمل والأفضل. أتأمن مكر هذا العدو؟ أتأمن مكر هذا العدو؟ أتفتح له الطرق؟ أتغفل عن مكايده ومكره؟ عباد الله، بين الله لنا في كتابه ماذا يريده الشيطان منا، ماذا يريده الشيطان منا. اعلم أن كل عبادة لله للشيطان سعي في تغيير العابد عن أدائها. قال الله في كتابه الكريم: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. الشيطان يسعى إلى أننا لا نعبد الله بأي عبادة، إلى أننا لا نعبد الله بأي عبادة. فإن وفقنا الله على أن نعبده سعى في تحويل العبادة إلى ما يرى من الإفساد. قال الله في كتابه الكريم: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. التقدير في الآية: إنما ذلكم الشيطان يخوفكم بأوليائه، يخوفكم بأوليائه فلا تخافوهم. الشيطان ما يريد أن نخاف من الرحمن، يريد أن نخاف منه وأن نخاف من جنوده وأتباعه. هذه عبودية عظيمة يسعى الشيطان إلى إفسادها في من وجدت فيه وفي من يقوم بها. انظر إلى هذا السعي الخبيث من هذا العدو. وهكذا إذا جئت إلى الإخلاص دعاك إلى الرياء، وإذا جئت إلى الصدق دعاك إلى الكذب، وإذا جئت إلى الأمانة دعاك إلى الخيانة، وإذا جئت إلى العدل دعاك إلى الظلم، وإذا جئت إلى الإصلاح دعاك إلى الإفساد. فهو لنا جميعا مترصد حتى لا تقوم لنا طاعة ولا تقبل لنا عبادة عند رب العالمين. هل عرفتم هذا العدو؟ هل عرفتم هذا العدو كما ينبغي أن يعرف، كما ينبغي أن يعرف؟ ولهذا معاشر المسلمين، إن عداوة هذا العدو هي عداوة لنا عامة في كل شيء، في كل ما نأتي ونذر. إن جئنا إلى الخير فهو عدونا، وإن سعينا في ترك الشر فهو عدونا، يدعونا إلى اقتحام، إلى الاقتحام والتورط في الشرور وإلى الوقوع في المنكرات والرذائل. عدوك هذا لا يترك لك مجالا إلا وطرقه لينال من عبوديتك وينال من إسلامك ومن إيمانك. فاحذروا أشد الحذر من عداوة هذا العدو. ولنضرب لذلك مثالا في معاداته لنا في كل مجال وفي كل باب. هذا المثال في الصلاة، هذا المثال في الصلاة. الشيطان لا يريد أن نصلي لله، لا يريد أن نركع ونسجد لله، يريد أن نأبى ذلك من أجل أن نكون معه من أصحاب السعير. قال الله في كتابه الكريم: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إذا أراد العبد أن يصلي لله جاءه هذا العدو وقال له: لا داعي للصلاة، المعبود باقي، المعبود باقي، الله حي لا يموت، لا تتعب نفسك ولا تشغل نفسك بالصلاة، عندك أعمال، أنت مشغول، أنت بحاجة إلى النوم، أنت بحاجة إلى الراحة. ودعا بكل ما يستطيع إلى أن يترك الصلاة بالكلية. فإن استجاب له الشخص فقد خسر خسرانا عظيما، وصار عبدا لهذا العدو يعبده، وترك عبودية الرحمن. إذا كان هذا العبد قويا في الإيمان وأبى أن يستجيب للشيطان وسعى لأداء الصلاة، قال له الشيطان: صلي وما عليك، وما عليك، صلي لكن في بيتك، ما في داعي للمسجد، تتعب نفسك في الصباح وفي المساء وفي كذا، صلي، الصلاة تقبل في أي مكان، الصلاة تقبل في أي مكان. فيريد أن يحول بينه وبين أن يصلي في بيوت الله ومع عباد الله عز وجل، وأن يكون من المؤمنين. يقتطعه الشيطان، يسعى ليقتطعه عن زمرة المؤمنين الراكعين الساجدين العابدين، يصلي في البيت كمثل ما يريد الشيطان. فإذا استجاب له العبد فصلى في البيت بدون عذر شرعي، قال عليه الصلاة والسلام: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. الاستحواذ حاصل على المصلي المتخلف عن الجماعة، ما بالك بالذي لا يصلي، أو بالذي يصلي ويخلي، تارى يصلي وتارى يترك الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. رواه البخاري من حديث بريدة بن الحصيب ومن حديث ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، أي كأنما افتقد أهله وماله. هذا في صلاة واحدة، هذا إذا قطعنا عن صلاة واحدة من الصلاة في الجماعة، ما بالك إذا قطع الشخص أياما وأسابيع وربما شهور وربما سنين. فإذا وجد الشيطان المسلم قوي، قوي في الإيمان، لن يترك صلاة الجماعة ما دام أنه مكلف بذلك، فيحضر صلاة الجماعة. هل يترك الشيطان؟ لا، لا يتركه، يبقى ساعيا في النيل منه، والظفر بما يتيسر له، والظفر بما يتيسر له. فإذا جاء ويريد لحوق الجماعة قال يكفيك أن تدرك الركعة الأخيرة، فإن من أدرك الركعة الأخيرة فقد أدرك الجماعة. ويريد أن يحول بينه وبين ثلاث ركعات مع الجماعة، يريد أن يحول بينه وبين ثلاث ركعات، فإن وجده مصرا على صلاة الجماعة من أولها جاءه في داخل الصلاة يوسوس له، يوسوس له حتى لا يدري ما صلى، حتى لا يدري ما قرئ عليه من القرآن وما أو ما قرأ هو من القرآن، يريد أن يجعل الصلاة فيها النقص، فيها النقص وفيها الغفلة، وفيها الغفلة وفيها الشرود، شرود الذهن عن الإقبال على الله عز وجل. فإذا صلى العبد مع الجماعة هل يتركه الشيطان؟ لا، بقيت صولات وجولات من هذا العدو مع هذا المصلي. كيف من ذلك؟ أن الشيطان يأتي من أبواب أخرى، يعني باعتبار أن هذا مصلي وأنه لن يترك الصلاة ولن يترك الجماعة، فيأتي له من باب أنت مرائي، أنت تصلي لكنك مرائي، يدخله في هذه الفتنة من أجل إن قدر على أن يحول بينه وبين الصلاة مع الجماعة فذاك، وإن لم جعله في شك، جعله في شك. وآخر يأتي إليه الشيطان ويقول له صلاتك أنت غير مقبولة عند الله، صلاتك أنت غير مقبولة عند الله. إيش عرف الشيطان بهذا وهو لا علم له بهذا؟ ولكنه عدو يريد أن يجعل العابد في شك، في شك من أمر العبودية، من أمر الطاعة، أن يجعل العابد ربما دعاه إلى أنه يحدث البدع في صلاته من أجل أن تقبل عند الله عز وجل. وهكذا يستمر هذا العدو في إفساد المؤمن إن قدر على ذلك. معاشر المؤمنين، إننا بحاجة إلى أننا نتدبر القرآن الكريم، فقد فضح الشيطان هذا، فضح هذا العدو، أيما فضح فأقبلوا على تدبر القرآن وتفكره. أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد، لا يترك الشيطان لنا مجالا من مجالات السعادة، من مجالات النعم، من مجالات الأمان والاستقرار، إلا وسعى في تغيير ذلك ما وجد إلى ذلك سبيلا. انظر، الله ينعم على العباد بصنوف النعم وبأنواع الآلاء، ينعم عليهم ليزيدوا في عبادته وليحسنوا شكره وذكره وليقبلوا على طاعته ويتواضعوا له، لأنه إلههم الحق المبين المتولي لجميع شؤونهم، المتصرف فيهم، المنعم والمكرم لهم في الدنيا والآخرة. هذا العدو ألا وهو الشيطان إذا جاءت النعمة ماذا يفعل بنا؟ إلا من رحمه الله، ماذا يسعى أن يفعله بمن أعطي النعمة؟ يدعوه إلى الكبر، يدعوه إلى المفاخرة، يدعوه إلى الأشر، إلى البطر، إلى المباهة بهذه النعمة التي أعطاه الله. والله ما أراد من إعطاء النعمة لعبده إلا ما سمعتم قبل قليل، فإذا بالعبد يتخذ النعمة لما يرضي الشيطان ويغضب الرحمن، ويغضب الرحمن. انتبهوا يا عباد الله على أنفسكم من هذا العدو، أن يحول النعم التي أعطانا الله. قال بعض السلف رحمهم الله إذا وجد الشيطان في الإنسان واحدة من ثلاث تمكن منه وظفر به، إما إعجاب بالرأي، إما إعجاب بالرأي، وإما نسيان للذنوب، وإما إدلاء بالعلم، فإذا وجد الشيطان أن الإنسان معجب برأيه دعاه إلى الآراء التي تجعل دينا ويعبد بها رب العالمين، التي تؤسس بها الضلالات والبدع والمنكرات، وتستحل بها المحرمات والمعاصي والسيئات. عباد الله، عدونا هذا أفاعيله بنا كثيرة وتسلطاته علينا متنوعة، إن لم نكن منتبهين نال منا ما نال. ونلاحظ على سبيل المثال السريع أيام الولائم، أيام الولائم، أنعم الله على عبده فلان بالزواج بفلانة، وأنعم الله على أمته فلانة بالزواج بفلان. إذن إيش المطلوب من هذه النعمة التي أسداها الله؟ أن يشكر الله وأن يذكر الله وأن يطاع الله وأن يتأدب مع الله وأن يتواضع لشرع الله وأن نقف عند حدود الله، هذا هو المطلوب. لكن إيش الحاصل عند كثير ممن تعطى وتسدى لهم هذه النعمة في أيام العرس؟ هذا تارك للصلاة، وهذا تارك لصلاة الجماعة، وهذا يسمع المحرمات، وهذا يعمل بالإسراف والتبذير. انظر الرمايات العشوائية بالأسلحة النارية، الرمايات إلى الجو، هذا من الإسراف ومن التبذير. هذه أموال تصرف فيما حرم الله. انظر الذي يفعل هذا كيف تجده مصرا على ذلك، لا يريد إلا هذا. من أمرك؟ من أوجب عليك هذا؟ الشيطان، الشيطان هو الذي يدفع. ولا يقف الشر هاهنا، لا يقف الشر هاهنا، بل إن الشيطان يسعى إلى أن يحدث في الناس ما يجلب عليهم أشد النكد وأعظم الحزن والغم. ألا تعلمون أنه ما بين حين وآخر يحصل أن يقتل فلان في أيام العرس عن طريق الرماية العشوائية؟ هذا حاصل. اسمعوا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: لا يشيرن أحدكم إلى أخيه بالسلاح فلعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من نار. الشيطان يقدر على أن يأتي إلى يد الرامي ويعكسها حتى ينقلب الآلي وترجع الرصاص على الحاضرين. ما يقدر هذا الذي يمسك الآلي أن يرد الشيطان إذا سلطه الله عليه. يا عباد الله، نحن نحذركم من الفتن رفقا بكم ورحمة بنا جميعا وإبقاء للسلامة ودواما للأخوة فيما بين المسلمين. لا ترضوا بالفتن، فما يعجبنا أبدا ولا نرضى بالرمايات في أيام الأعراس. وأرى من بعض أهل السنة خصوصا من شبابهم أنهم صاروا في طيش في هذه المسألة، وصاروا يشابهون من لم يكن متبعا ومن لم يكن واقفا عند الحدود الشرعية. فأحذر ثم أحذر من هذا التصرف، وأدعو الشباب بارك الله فيهم إلى أن يستجيبوا للرحمن لا أن يستجيبوا للشيطان. أيها الشاب، عندما تجد نفسك تريد أن تفعل ما لا يريده العقلاء، اعلم أن هذا من الشيطان، ليس منك، ليس منك، هو من الشيطان، لكنك جهلت عدوك الشيطان ماذا يفعل بك وإلى ماذا يدفعك إليه. إذا كنت ترى العقلاء لا يفعلون كذا ولا يقبلون كذا لأنه ليس له مدعاة ولا مصلحة نافعة ولا إذن بالشريعة، فالمطلوب أن تكون مع الحق. فلهذا أدعو أن نكون مع ديننا ومع ربنا ومع نبينا. ألاحظ بعض الناس أنه ما يمشي إلا بالقوة، ما يمشي إلا بالعنف، هذا ليس الذي عليه أهل الإيمان. أهل الإيمان يحكمهم الحق، أهل الإيمان يوقفهم الحق، أهل الإيمان يسيرهم أو يسيرون على حسب الحق. فلو جاء أمر من طريق الدولة بالمنع التام سيمتنع فلان وفلان، الذي لا يمتنع بحكم الشريعة سيمتنع بحكم المخلوق. لا، نريدك أن تكون أرفع من هذا، أن تمتنع بحكم الخالق الذي تعبده والذي تخضع له وتخشع والذي تسجد له وتركع. نحن عبد لله، لا يستغلنا الشيطان ويدفعنا إلى الفتن. وإن مما نخاف منه مقاضاة الأغراض في أيام العرس والولائم. هنالك أناس بينهم فتن ومحن ومصائب، فلا نأمن مكر الله بسبب المخالفة لشرع الله عز وجل. أيها المسلمون، الكلام في هذا الباب طويل وكثير، والفتنة بهذا العدو كبيرة كبيرة، والمحنة به محنة ليس لها نظير. ولكن ما سمعتم فقد سمعتم، وندعو إلى التفقه في الدين، ومن ثم ندعو إلى التحصن من هذا العدو، إلى التحصن من هذا العدو. ولا تحصن منه إلا بالوقوف مع حدود الشريعة. ما أمرنا الله به ائتمرنا، وما نهانا عنه انزجرنا، وما دعانا إليه استجبنا، وما أخبرنا به صدقنا. هذه عبودية الله، هذه عبودية الله. من كان يريد أن يسلم من هذا العدو فليكن هكذا، وليكثر من الاستعاذة بالله من هذا العدو، من هذا العدو وجنوده، كما علمنا القرآن في الصلاة وفي قراءة القرآن وفي غير ذلك من أنواع العبادات، أن نبقى ذاكرين لله عز وجل، لأنه لا عصمة لنا من هذا العدو ولا قدرة لنا على رده إلا من قبل الله. أما نحن فعاجزون، ماذا استصنع بهذا العدو؟ لا تقدر أن تمسكه ولا أن تقتله ولا أن تحبسه ولا أن تقيده. هذا العدو الذي يقدر عليه والذي يصرفه عنا هو الله، هو الله. فكن مع الله بضعفك يكن معك بقوته، وهو القاهر فوق عباده. قال الله في كتاب الكريم مخاطبا الشيطان: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فمن صدق مع الله وأخلص لله وثبت على شرع الله وقف عند حدود الله وأدى فرائض الله، فإن الله يدفع عنه هذا العدو. وإن نال هذا العدو منه فعلى الطريق ونيل ضئيل، ثم ينتصر بنصر الله على هذا العدو، ويحفظ بحفظ من عند الله، ويؤيد بتأييد من الله. قال الله في كتاب الكريم: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. أصحاب المعاصي، أصحاب الضلالات والبدع، هؤلاء تمكن منهم الشيطان، تمكن منهم الشيطان، فهم في بدعهم وفي انحرافاتهم. أما أهل التقى فإنهم فيما هم فيه من خير ومن ثبات ومن صلاح. وإن نال الشيطان بطريق النزغ وشيء من الوسوسة فإن ذلك سرعان ما ينصر الله العبد ويدفع الله عنه. فالمطلوب منا جميعا أن نتسلح بالقرآن الكريم، وأن نتحصن بالأذكار الشرعية الصباحية والمسائية وعند النوم عند اليقظة وأدعية الكرب وغير ذلك من الأذكار الشرعية والعبادات والطاعات لأرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، إنك على كل شيء قدير. واقم الصلاة.